والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا انتهينا من المقدمة، صح؟ وبدأنا في الكلام في أسماء الله تعالى وصفاته، وذكرنا يعني بداية قال له الأسماء الحسنى وصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. له الأسماء الحسنى كلها والصفات العلى كلها، والصفات أشمل وأوسع من الأسماء. وهنا ذكر سورة ذكر يعني آية من سورة طه أو ثلاث آيات من سورة طه، وتعمد ذلك ليذكر الاستواء، يعني تعمد أن يختار الآية التي فيها صفة الاستواء، بحيث يبدأ بالصفة التي حدث فيها تنازع، لأنه لم يحدث أن سئل الأئمة الأعلام الأول عن كيفية إلا كيفية الاستواء. يعني ما جاء رجل الإمام مالك رحمه الله ولا غيره وقال له إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، كيف ينزل؟ لم يحدث. إن الله عز وجل يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، كيف يضحك؟ لم يحدث. إنما الذي حدث هو الكلام في الاستواء، الكلام في الاستواء، ولذا تعمد المؤلف أن يختار الآية التي فيها الاستواء. وبدأها والآية مبتدأها الرحمن، والرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، بل أعظم الأسماء بعد اسم الله، لأن أعظم أسماء الله الله، أعظم أسماء الله الله، يليه الرحمن. فالآية بدأ بأعظم أسماء الله بعد الله الرحمن، ثم ذكرت صفة الفعلية. فعندي الآن صفة ذاتية في الرحمن وصفة فعلية في الاستواء، صفة ذاتية في الرحمن وصفة فعلية في الاستواء، لأن الرحمة صفة ذاتية، والرحمة المخلوقة يرحم الله عز وجل بها من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. فكان اختيارا موفقا من المؤلف حين اختار هذه الآيات للكلام في الأسماء وفي الصفات. الله عز وجل ذكر قال أحاط بكل شيء علما سبحانه، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله يعلم كل شيء سبحانه، سواء كان ظاهرا أو كان خفيا. وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، كل مخلوق تحت عزة الله وحكمه، يعني كل مخلوق ذليل لله تبارك وتعالى. فالعرش والسماوات والملائكة والبشر والجن والأرض والجبال كلها ذليلة لله عز وجل، كلها ذليلة لله تبارك وتعالى، وكلها تحت حكم الله، فلا يخرج شيء عن حكمة الله وحكمه سبحانه، وحكمه فيه كله حكمة سبحانه، كل حكم الله حكمة، فكل شيء تحت تصرف الله تبارك وتعالى. ولذا طالما أن كل شيء تحت عزة الله، فإن أردت العزة فلا بد أن تكون عزتك من الله، يعني العزة تكون بالله، بالله تبارك وتعالى. فإن اعتززت بغير الله ذللت، مهما كنت لا بد أن يصيبك الذلة والصغار. قال وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، جعل الذلة والصغار على من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أي كافر يعتز إنما يعتز بغير الله، فإذا اعتز بغير الله أصابته الذلة، كل من اعتز بغير الله أصابته النمرود، اعتز بغير الله، اعتز بنفسه فأصابته الذلة، بعوضة تسلطت عليه فأصابته الذلة. فرعون اعتز بغير الله، اعتز بنفسه وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، بعد أن قال للناس أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، واستخف قومه فأطاعوه. العزة التي كانت لفرعون حتى إن السحرة قبل إيمانهم حلفوا بها، قالوا إيه؟ بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فهذه عزة بالله ولا بغير الله؟ طالما بغير الله ما قالوها الذل. هل ذل فرعون دنيا وآخرة؟ ولذا تأمل في قول الله عز وجل في سورة الدخان: ذق إنك أنت العزيز. هذه غاية السخرية، لأنك كنت تظن نفسك عندك عزة وكانت عزتك بغير الله، ففي الحقيقة المقصود بذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت الذليل الحقير، هذا هو المقصود. فمن اعتز بغير الله أذله الله تبارك وتعالى. ووسع كل شيء رحمة وعلما، رحمته وسعت كل شيء سبحانه، أحاطت بكل شيء، حتى الكفار حتى المنافقين. الكفار وسعتهم رحمة الله، يعني الآن الكفار عندهم رحمة من الله تبارك وتعالى؟ نعم، تركهم يعيشون يأكلون يشربون يتمتعون يتفوقون يقتلون يفسدون. الأمريكا هذه دولة كافرة، ومع ذلك الله عز وجل يتركها ترأس تربع تقوى تزدهر تتقدم تقاتل تقتل تذل تفسد تخرب. هذا من رحمة الله، لأنهم لا يستحقون هذا ولا لا؟ لا يستحقون، لأنهم يعتزون بغير الله وهم لا يستحقون هذا. ولكن الله عز وجل الدنيا عنده لا تساوي جناح بعوضة، فهو يملي لهم. فمن رحمته بهم أنه يتركهم في الدنيا يأكلون ويشربون ويتمتعون ويأكلون ويلههم الأمل، فهذه رحمة، رحمتهم يعافيهم يرزقهم ويعطيهم ما يحتاجون. فسبحان الله، الحيوانات تعيش تحت رحمة الله، لأنه كل دابة على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين سبحان الله. فرحمة الله وسعت الدواب والجمادات والبشر والجن والملائكة سبحان الله سبحان الله. ووسع كل شيء رحمة وعلما، أحاط الله عز وجل بكل شيء علما، فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما بين أيديهم يعني ما أمامهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما، لا يمكن الإحاطة بالله تبارك وتعالى علما أبدا، بل لا يمكن العلم بالله في أي شيء إلا بما علمنا إياه. يعني ما عندنا علم عن الله أبدا إلا العلم الذي هو تفضل به علينا سبحانه. من الذي أخبرنا أنه فوق السماء وأنه ليس كمثله شيء وأن يديه مبسوطتان وأنه يعني يرانا ويحيط بنا؟ هو الذي أخبرنا. فكل علم بالله عندنا إنما من عنده هو سبحانه عز وجل، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم. يعني الله له الصفات التي وردت في كتابه سبحانه والتي وردت في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به. كل شيء وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن به. الله في القرآن لم يصف نفسه بأنه يعجب أو يضحك أو يفرح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الله بأنه يفرح ويعجب ويضحك، صح؟ إذن لابد أن نؤمن بالصفات الواردة في القرآن والصفات الواردة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسولنا مفوض من الله لا ينطق عن الهوى، وهو الذي يبين ما في كتاب الله تبارك وتعالى. نؤمن به ونسلم له ونقبله ونترك التعرض له بالرد، لأن الرد ينافي القبول والرد ينافي الإيمان. فمن رد شيئا ثبت عن الله عز وجل كفر، من رد شيئا ثبت عن الله تبارك وتعالى كفر على طول. فلما أقول لك الرحمن على العرش استوى تقول لا، لم يستوى على العرش، هذا رد يساوي كفر. والرد هنا بمعنى الجحود الإنكار، الرد بمعنى الجحود والإنكار، والجحود والإنكار كفر أكبر مخرج من الملة. وترك التعارض له بالرد، فإننا لا نعترض ولا ننكر ولا نجحد ما ورد عن الله عز وجل. قال: ونترك التأويل والتشبيه والتمثيل. أما كلمة التشبيه فتغني عنها الكلمة التي بعدها، تغني عنها كلمة التمثيل. لكننا نترك التأويل، نترك التأويل الفاسد، التأويل غير الصحيح، التأويل الذي لم يرد به دليل. أما لو هناك تأويل غير فاسد يعني ورد به دليل فإننا نصير إليه. تأويل الصفات، هل الصفات تؤول؟ ها الغالب خارج مفتوح. طب نبلغه ازاي؟ هل الصفات تؤول يا شباب؟ لا لا، الكلام دايما على الغالب، الصفات لا تؤول الا ما اضطررنا الى تاويله، الا ما اضطررنا اليه. لكن الاصل عدم تاويل الصفه، الاصل عدم تاويل الصفه. اما ما اضطررنا الى تاويله فهذا الاول. يعني مثلا الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا، صفه نزول، كيف لا ندري كيف، خلاص لا نؤول، لا نؤول. كيف استوى، كيف ضحك، كيف عجب، لا نؤول. لكن لما يورد هو سبحانه تاويلا فاننا مضطرون الى هذا التاويل، يعني ملزمون به. فمثلا صفه المرض، هل نثبت لله عز وجل صفه المرض؟ لا، مع انه قال مرضت يا عبدي فلم تعدني، هو قال كده مرضت يا عبدي فلم تعدني، فلا نثبت لله صفة المرض ولكن نثبت لله التأويل. نقول لأن الله منزه عن المرض. لماذا منزه عن المرض؟ لماذا؟ لأن المرض ضعف نقص، والله عز وجل هو القوي، هو القدير سبحانه تبارك وتعالى، منزه عن كل نقصان وضعف. فلا نصير إلى التأويل إلا إذا اضطررنا إليه. مما اضطررنا إليه أن الله أثبت أنه ذكر أنه يمرض وهو لا يمرض، بل قال مرضت يا عبدي فلم تزرني، ثم أولها هو فقال ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض فإذا زرته وجدتني عنده. فهذا هو. ونؤول أيضا كلام عائشة رضي الله عنها حين تقول، وهي تنقل ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المسكين. فهل نحن إذا وضعنا الصدقة الجنيه ولا العشر جنيهات ولا اللقمة ولا التمرة في يد مسكين تقع في يد الله حقيقة؟ لا لا، لأن يد الله ليست في الأسفل ونحن في الأسفل، صح؟ بل لا، بل الله عز وجل له العلو المطلق سبحانه وتبارك وتعالى. فتقع في يد الله أن يقبلها الله سبحانه وتعالى قبل أن يستمتع بها المسكين. هذا تأويل نصير إليه. الله عز وجل رداؤه العظمة، رداؤه الكبرياء، وإزاره العظمة. لا نثبت لله عز وجل رداء على الحقيقة ولا إزارا على الحقيقة، هنا نصير إلى التأويل. الهرولة، ربنا عز وجل قال من أتاني يمشي أتيته هرولة، هنا لابد أن نؤولها، لابد من تأويلها، نصير إلى التأويل. ولو ذكرنا هذه الأمثلة فهي أمثلة قليلة بسيطة بالنسبة للصفات العظيمة جدا الكثيرة جدا لله جل وعلا. إذن الأصل ها ألا نؤول، الأصل ألا نؤول، نقبل النص على ظاهره، نقبل النص على ظاهره ولا نؤوله أبدا. التأويل صرف النص عن ظاهره، تأويل صرف النص عن ظاهره. وهذا التأويل يصار إليه في أحوال، يعني مثلا لما أقول هذا أسد جالس أمامي، التأويل إن هو ليس أسدا فلابد أن أصرف النص عن ظاهره، هو ليس المقصود أسد لكن قوي، في رجل قوي، في رجل شجاع جالس أمامي، فهذا هو. إذا نصير للتأويل، والتأويل صرف النص عن ظاهره. الأصل ألا تأويل في صفات الله، الأصل ألا تأويل في صفات الله وألا تمثيل في صفات الله، لأنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه عز وجل. فلا نمثل الله أو لا نشبه الله بشيء من خلقه أبدا. فلا أقول عين الله مثل عين الماء ولا مثل عين فلان، لا لا خالص، نقول لله عين. أما كيف وتمثل ماذا، لا علم لنا إلا ما علمنا الله سبحانه عز وجل. وذكرت لك القاعدة في مسألة تأويل الصفات. في مسألة الكيفية. القاعدة في مسألة الكيفية مأخوذة من قول الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. نحن لم نرى الله، والإنسان إذا لم يرى شيئا لم يستطع أن يمثله. لم نرى الله، فلم نرى الله وإحنا نحن نؤمن به لكن لم نرى، فلم نرى يده لكي نقول يدك كذا، ولم نرى عينه ولم نرى وجهه. يوم القيامة نسأل الله عز وجل أن نكون من المحسنين الفائزين، سنرى وجه الله عز وجل. عندئذ نستطيع أن نذكر كيفية ولا لا؟ نستطيع، ونرى يد الله فنذكر الكيفية وهكذا. فالإنسان يجهل الشيء الذي لم يره، يجهله. فأنت لو قلت الإنسان ولد أعمى، كيف العصفور؟ هيعرف؟ هل يعرف كيف يصف العصفور؟ لا يعرف. كيف الشجرة؟ لا يعرف. وإذا عرفها يعرفها يتحسسها. نحن لم نتحسس الله ولم نرى الله عز وجل، وبالتالي لا يمكن الوصول بحال من الأحوال إلى معرفة الكيفية، فنيأس من معرفة الكيفية ونكل أمرها إلى الله تبارك وتعالى. طيب، لو محمد صلى الله عليه وسلم وصف لنا كيفية ما، هل محمد صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل؟ لا، ولكن هذا الوصف الكيفية يكون من وحي الله إليه، والوحي صدق كله، فلا نمثل الله عز وجل بشيء من خلقه أبدا. هذا هو الصواب الذي عليه أهل الحق. لا يعني نحن لا نمثل ولا نعطل، يعني نقول مثلا كيف يد الله؟ أقول لا أدري، لفي الوقت نفسه أثبت أن لله يدا. الذي يقول ليس لله يد هذا ماذا؟ هذا معطل. والذي يقول لله يد كهذه هذا ممثل أو مشبه، هذا ممثل. يعني فإحنا لا تعطيل ولا لا ننكر العين ولا نذكر كيفية لها، لا ننكر اليد ولا نثبت كيفية لها، لا ننكر الاستواء ولا نثبت كيفية الاستواء، وهكذا. فنكون بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل، نثبت ولا نكيف، هذا هو. قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا. هو كل ما ورد نثبت لفظا، وترك التعرض لمعناه هذا غلط. المعنى لا، إنما الكيفية نعم، وترك التعرض لمعناه غير صحيح. فالمعنى في الصفات الفعلية معروف، ونرد علمه على قائله، هي نرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله، عهدته إلى نقالها كما قال شيخ الإسلام في اللامية، اتباعا لطريقة الراسخين في العلم، اتباعا لطريقة الراسخين في العلم الذين قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. طيب، نحن في الأسماء والصفات نعرف المعاني؟ لابد، لأنها وردت بلغة العرب فنعرف المعاني، لكن لا نعرف الكيفية. فالله عز وجل يضحك، هل تعرف معنى الضحك؟ نعم. هل تعرف كيف الله يضحك؟ لا. إذن أعرف الضحك هذا معناه، أعرف كيف؟ لا، لأن الكيفية مجهولة، ميلانها مجهولة تماما، مجهولة تماما. هناك بعض التأويل الفاسد، وهذا لا يصير إليه إلا أهل البدع، لأن أهل البدع يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأما أهل السنة فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم. ومثال رد المتشابه إلى المحكم، مثال: الله عز وجل قال: كل شيء هالك إلا وجهه، هذه متشابه. الوجه نرجع للمحكم: ليس كمثله شيء. يبقى لما ردينا المتشابه إلى المحكم قلنا الله له وجه لكن ليس يشبه وجوه المخلوقين، أو ليس يمثل أو يماثل وجوه المخلوقين. الخوارج قالوا، قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قالوا إذن هذه الآية تفيد بأن مرتكب المعصية إيه؟ مخلد في النار. ربنا الذي يقول، نحن لم نقل، الله هو الذي قال. وقالوا قال الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن. قالوا احنا ما لم نأتي بشيء من عندنا، هذا كلام الله. نقول سبحان الله، هذا كلام الله ولكنه من المتشابه، لابد أن يرد إلى المحكم. فالمتشابه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. المحكم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا سقت لي هذه الآية أسوق لك هذه الآية. أهل السنة ضموا الآيتين إلى بعضهما، أهل البدعة قبضوا على ظاهر آية من الآيات وقالوا إذن لابد من تكثير فاعل الكبيرة، مع أن الآية تقول ومن يعص، والمعصية تشمل الكبيرة وتشمل الصغيرة، لكن الخوارج تركوا التكثير بالصغيرة واستقروا على التكثير بالكبيرة، لأنهم قالوا قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاستقروا على أن فاعل المعصية كافر، قالوا القاتل كافر والسارق كافر والزاني، كل مرتكب كبيرة عندهم فهو كافر، وتغافلوا أو غفلوا عن قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية ليست في التائبين، فلا تحتج أنت بقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لأن هذا على التائب. أما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سواء تب أو لم يتب، ممكن ربنا عز وجل يغفر الذنب بلا توبة، هو غفور رحيم سبحانه جل وعلا. فإذا الخوارج، هذا التأويل تأويل صحيح أم تأويل فاسد؟ ما سر فساده؟ الصيرورة إلى ظاهر أو سبب الفساد اتباع ما تشابه منه. سبب الفساد اتباع المتشابه، اتباع ما تشابه منه. طيب، لما تقول لواحد سني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولما تقولها لواحد من الخوارج، الخوارج ماذا سيقول في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ وماذا يقول السني في هذا القول؟ ماذا يقول الخوارج وماذا يقول أهل السنة؟ نعم، الخوارج يقولون إذن الاقتتال بين المؤمنين هو الكفر، يقولون كل مسلم يقاتل مسلما فهما كافران. ها، أهل السنة يقولون كفر أصغر، وأحيانا لا يكون كفرا أصلا، أحيانا لا يكون كفر، لأن لو كان القتال على عصبية فهو كفر أصغر، لكن لو كان القتال بتأويل فليس بكفر. وإلا يلزمنا تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، تكفير أكبر على قول الخوارج وتكفير أصغر على قول من عمم ظاهر الحديث. صح، هل كان علي ابن أبي طالب في قتاله لمعاوية رضي الله عنه كافرا كفرا أكبر أم أصغر؟ لا أكبر ولا أصغر، صح كده، لا أكبر ولا أصغر. ومعاوية رضي الله عنه كان كافرا أي كفر؟ لا أكبر ولا أصغر، لا أكبر ولا أصغر. لكن لو كان القتال حمية عصبية هذا هو الكفر الأصغر، هذا هو الكفر الأصغر. فإذا لا ترجعوا بعدي كفارا ليس معناه أن الكفر المقصود هنا هو كفر أصغر إلا في العموم، وإنما ممكن أن يكون القتال ليس كفرا بل يكون أحيانا تأويلا ومأجور أصحابه. ولذا الفريقان اللذان اقتتلا، فريق علي رضي الله عنه وفريق معاوية رضي الله عنه، كل منهما مأجور، مأجور، هذا واحد منهما له أجران والآخر له أجر واحد. والغالب والله أعلم أن الفريق الذي له أجران هو فريق علي رضي الله عنه، والفريق الذي له أجر واحد هو فريق معاوية رضي الله عنه. فإذا الخوارج يصلون إلى تأويل فاسد، تأويل فاسد، مع أن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لو كان كفر فقاتلوهما واقتلوهم، لأن الله أمر بقتال الكفار والمشركين كافة. طيب، وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله، كلام دقيق انتبه له، قال الله في ذم تأويل مبتغي التأويل لمتشابه تنزيل، يعني الشخص الذي يذهب إلى التأويل المتشابه، يعني الذين يتبعون ما يتشابه منه، ربنا ذمهم سبحانه عز وجل. قال أما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الميل والانحراف، ومن هنا نصلي الظهر إذا زاغت الشمس. ما معنى زاغت؟ مالت عن كبد السماء، انحرفت عن كبد السماء. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هم هكذا. ولذا أهل المعاصي، أهل الكبائر والعياذ بالله من الجبرية، يقول لك قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، صادق ولا كاذب؟ صادق. يقول خلاص إذن فعلي خلقه الله، إذن أنا لست ملوما على السرقة ولا الزنا ولا القتل ولا أي شيء من هذا القبيل. ما يستدل وهذا اتباع ما تشابه منه، ولهذا بالله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هم لما أرادوا التأويل المتشابه أرادوا به الفتنة وأرادوا به التأويل الفاسد. أما من اتبع المتشابه للفهم وللدراية حتى لو أخطأ فإنه محمود على كل حال. لو أقول لك لو إنسان لا يريد فتنة ولا يريد إلا الحق واتبع ما تشابه منه ليفهم، فخطأ أخطأ، فهو مأجور إن شاء الله أجرا واحدا. وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم تأويل الكلام الله الحقيقي وصفات الله على حقيقتها إلا هو سبحانه عز وجل. طيب، والراسخون في العلم، إما أن تقف وتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فيكون علم التأويل خاص بالله، وأما الراسخون فيصدقون ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، أو تقول إن الله يعلم تأويله والراسخون في العلم كذلك يعلمون تأويله علما جزئيا، وهو العلم الذي يؤدي إلى إثبات الصفة دون كيفيتها. ولذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا من الراسخين في العلم. فهذا يبقى إذن إما أن تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فهنا معناها أن الله هو الذي يعلم والراسخون في العلم كذلك يعلمون، وإلا ما سر ذكر الراسخين، فإن الراسخين في العلم وغير الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من، هل أنتم من الراسخين في العلم؟ كلنا كده ليس فينا راسخ في العلم، ومع ذلك نقول أمامنا به ولا لا. يبقى إذن سر ذكر الراسخين هنا معناه أنهم عندهم علم بالتأويل، عندهم علم بالتأويل، لكن العلم الذي عندهم علم صحيح وهو قاصر، علم صحيح وهو قاصر، لأنهم مهما بلغ علمهم فإنهم لن يصلوا إلى الكيفية أبدا أبدا، لأنهم لن يروا الله عز وجل في الدنيا أبدا، لن يرى الله عز وجل في الدنيا أبدا، لن يرى الله إلا في الآخرة، لأنه قال لواحد من أولي العزم من الرسل لن ترى، ولن يرى الله عز وجل أحد، لا الملائكة رأوه ولا محمد صلى الله عليه وسلم رأاه ولا أحد رأى الله عز وجل. أما في يوم القيامة فالقطع المقطوع به أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه، فعندئذ يعلمون كيفية كلامه وكيفية مناجاته وكيفية صوته وكيفية قوله، وينظرون إلى وجهه ويرون عينيه سبحانه جل وعلا. نعم، ما أنا ذكرت لك أمثلة المحكمة واضح تفسيرها بين جدا، ليس كمثله شيء، محكمة واضحة جدا. ثم يقول بل يداه مبسوطتان، دي متشابه، متشابه لأنه ذكر فيها اليدين. طب كيف اليدين؟ من سيأتي خيال في ذهن اليدين صح؟ فلما يأتي خيال في ذهن اليدين أرده إلى قول الله ليس كمثله شيء، إذن الذي جاء في خيالي ها خطأ، خطأ، الله أجل منه. ولذا كل صورة تأتي في خيالك فالله أجل وأعظم من ذلك. لا، موسى عليه السلام سمع كلام الله عز وجل ولكن لا يدري كيفيته أيضا، لا يدري كيف سمع كلام الله، لأن ومحمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله في المعراج، وإبراهيم عليه السلام يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح اهبط بسلام. فهؤلاء سمعوا كلام الله لكن لا يدرون الكيفية، لا يدرون الكيفية نهائي. فيوم القيامة الغيب كله يصير شهادة، الغيب كله، الجن والملائكة والله عز وجل كل، والعرش كرسي، سترون العرش، سترون الكرسي، نعم. فالغيب كله يوم القيامة يصير شهادة، يعني الآن هي أمور غيبية نؤمن بها لكن لا نعرفها، نحن نؤمن بالملائكة ولم نرى الملائكة، ونؤمن بالجن ولم نرى الجن، نؤمن بالعرش والكرسي ولم نره. فهم سمعوا كلام الله عز وجل لكن لا يمكن، لم يذكروا الكيفية، لم يذكروه، فبالتالي نحن نجهل الكيفية. طيب، عرفت الفرق المحكم والمتشابه؟ المحكم والمتشابه يعني مثلا تجري بأعيننا، يعني معناها أن تجري ونحن نراها بأعيننا، الله جل يراها بعينه. طيب كيف عين ربنا؟ لا، تقول ليس كمثلي شيء على طول، يعني معناها لا أجهل كيفية. فهناك متشابه وهناك محكم. قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء محكم. قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، إيه؟ متشابه، متشابه. لأنه فأول ما تسمع الآية تقول بس القاتل كافر ولا لا؟ الكلام والصوت، ما هو ربنا يتكلم بصوت، لا لا يعلمون الكيفية لكن هم سمعوا كلام الله. لا شك أنه كيفية لكن لم يذكروه. نعم. قال وما يعلم تأويله إلا الله فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ. هل هذا صحيح؟ جعل ابتغاء التأويل الذي للذي في قلبه مرض، وجعل ابتغاء التأويل لمن أراد الفتنة هو الذي علام على الزيغ. يعني ليس ابتغاء التأويل كله علامة على الزيغ، لا، الذي هو علامة على الزيغ من أراد به الفتنة، من أراد به الفتنة. قال وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوا. أحسن بعضكم يقرأها أملوا، لا، ثم حجبهم عما أملوا، أملوا يعني أرادوه وأحبوه وسعوا إليه. ثم حجبهم عما أملوا وقطع أطماعهم عما قصدوا بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. فالشخص الذي ليس عنده علم أو عنده علم بسيط إذا تكلم في التأويل إما أنه سيتكلم بجهل أو سيتكلم بعدوان، فإن تكلم بجهل فهو حرام وإن تكلم بعدوان فهو حرام والعياذ بالله. قال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا. طيب، قوله الإمام لا بأس لأنه إمام في العلم، أما قوله رضي الله عنه ففيه بأس. لماذا فيه بأس؟ الأصل أننا إذا ذكرنا نبيا صلينا عليه، وإذا ذكرنا صحابيا ترضينا عنه، وإذا ذكرنا من دون ذلك من الصالحين من التابعين ومن تبعهم بإحسان أن نترحم عليه. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، فلا بد من السير على الأصل وإن خرق أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فصلى على بعض الصحابة اللهم صل على آل أبي أوفى والسلام على آل البيت جائز، فهذا خرق. لكن الأصل أن الصلاة لا تكون إلا على الأنبياء، والترضي الأصل ألا يكون إلا على الصحابة، لأن الله قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن الرضا مأمول لغيره، مأمول يعني ربما نتمنى نرضي أن يرضى الله عز وجل عن التابعين، وأن يرضى الله عز وجل عن التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما الصحابة فمرضي عنهم بالقطع، فأنا أقول عمر رضي الله عنه أقصد بها الدعاء له، وأقصد بها القطع أنه مرضي عنه. لكن هنا ذكره لأحمد هذا ليس قطعا، وإنما هذا إيه؟ عملا، يعني هذا دعاء يريد أن يرضى الله عز وجل عن أحمد بن حنبل رحمه الله. وإن ذكرنا الأصل فيه كذا، وأحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، ولا يعني ذلك أنه أعلم الأئمة الأربعة، وإنما أثبتهم خصوصا في المحنة. والشافعي رحمه الله أستاذه، ولعل الإمام الشافعي رحمه الله أعلم الأئمة الأربعة، ولا يبارى الشافعي أبدا، ولم يحج الشافعي رحمه الله أحدا إلا حجه. فأحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة ثبت في الفتنة وعانى ما عانى، وابتلي ابتلاء عظيما جدا، وصبر على الأذى والضرب والسجن. قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث. ماذا مثل ماذا ما أشبه هذه الأحاديث مثل ماذا يضحك الله، يعجب الله، يعجب ربك لراعي غنم في شظية من جبل يؤذن ويصلي، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر، لله أفرح بتوبة أحدكم من في هذه وما أشبه هذه الحديث الأحاديث. قال نؤمن بها ونصدق بها، نؤمن بها يعني نؤمن بمحتواها، نؤمن بما ذكر فيها من صفات، نؤمن بصفة النزول، ونؤمن بصفة أن الله يرى سبحانه عز وجل. والله لكن مسألة يرى كيف يرى، لا نقول الكيف مجهول، لأن لا نقول كيف مجهول إلا فيما يتعلق بالله. لكن بالنسبة لرؤيتنا نحن، هل إحنا هل رؤية فلان ولا علان مجهولة؟ كيف مجهول؟ كيف معلوم؟ صح، كيف معلوم؟ قد يرد البعض يقول لا لا ينتبه، الرؤية يوم القيامة غير الرؤية في الدنيا، لأن الرؤية يوم القيامة ربنا عز وجل فكشفنا، قال فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد، فأنت يوم القيامة بصرك سيكون حديدا، فإذا سيتغير بصرك، فإذا ستتغير رؤية طبعا لتغير البصر. نقول لا لا برضه لا أيضا. لماذا؟ لأن الله ذكر الكيفية، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكيفية، قال إنكم سترون ربكم كما، إذا ذكر كيفية ولا لا، كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية. فإن قلنا رؤية الله في الآخرة بلا كيفية، لو يقصدون الله نعم، لو يقصدون رؤيتنا لا، واضحة؟ لو قصد أن يرى الله عز وجل، إن المؤمنون يرونه بلا كيفية، نقول ماذا تقصدون بكلمة بلا كيفية؟ إذا تقصدون الهاء هنا الهاء الغائب، يرونه يعني يرون الله، الله نفسه بلا كيفية نعم. أما إن قصدوا الرؤية بلا كيفية فلا، لأن الرؤية كيفيتها معلومة ومذكورة من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون يرون الله عيانا يوم القيامة بأبصارهم. لا تفهم تقصد ربنا الصفات المتعلقة به هو، مثل نزوله، مثل استوائه، مثل كلامه، هذه الصفات كيف لا نعم، لا نعم، لكن كيف أنا أرى الله يوم القيامة، كيف أنا أرى، هذه الرؤية هنا صفتي أم صفة الله، صفة أنا وأنت، هل هذا صفاتي أنا معلومة ولا الكيفية مجهولة؟ ها أجب، كيفية صفاتنا، كيفية صفاتنا سواء رؤيتنا أو سماعنا أو كلامنا، نحن صفاتنا، هل الصفات صفاتنا مجهولة أم هل كيفيتها معلومة؟ نعم. فإذا قلت لك كيف ينزل فلان، أقول ينزل هكذا، صح؟ كيف يحرك فلان يده هكذا، هتقول لي كده صح ولا لا؟ لأن الكيفية معلومة، الكيف معلوم، يعني النزول معلوم والكيف معلوم والسؤال عنه مفهوم، كل حاجة صفات البشر معلومة. فرؤية الله يوم القيامة إذا كان المقصود بها كيف نرى الله، كيف نراه، فهذا معلوم. لكن إذا كان المقصود بها كيف الله، طبعا هذا كيفيات مجهولة، لأن الله ليس كمثله شيء. واضح؟ نؤمن بها، يعني نؤمن بكل ما تأتي به هذه الصفات ونصدق بها. لا كيف ولا معنى. لا كيف نعم، أما ولا معنى ما رأيكم؟ لا، المعنى معلوم، المعنى معلوم. ولا نرد شيئا منها. ما المقصود بالرد؟ الإنكار والجحود. أما إذا كان الحديث الوارد غير صحيح فهل يرد؟ نعم، لأننا رددنا الضعف، رددنا الوضع، رددنا المنكر. فهنا ليست المسألة رد صفة، وإنما رد سند الحديث. فإذا رد سند الحديث فإنت ضمن صفة لا توجد في حديث صحيح آخر، أو لا توجد في نص صحيح آخر، رددنا الحديث والصفة. فمثلا المبتدعة يصفون الله بأنه كنز، ويقولون هناك حديث قدسي يقول كنت كنزا مخفيا، فيصفون الله من صفات أنه كنز. هل أنت تصف هذه الصفة؟ ها تردها؟ نعم أردها. لماذا رددتها؟ لأنه لم يثبت الحديث. فلما لم يثبت الحديث رددنا الحديث وما تضمنه من صفة. ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق. كل ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم حق، صدق. نعم. طبعا طيب، ما هو قوة البصر متفقين عليه ان ربنا ذكرها، قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فلما صار بصرك حديدا أتحت لك النظر إلي دون أن تحترق. يرى الله بغير صفة؟ يعني صفة رؤيتنا غير مجهولة تقصد؟ نقوى على ما لم نكن نقوى عليه؟ موسى عليه السلام لا يستطيع النظر إلى الله ولا رؤيته في الدنيا. طيب، ما المقصود؟ تقصد إن هل تقصد أن تقول إن الرؤية يوم القيامة غير معلومة الكيفية؟ خلاص يبقى متفق معي إن في إن موسى عليه السلام وغير موسى عليه السلام لا يقوون على النظر ولا رؤية الله في الدنيا، ولكن يوم القيامة سيقوون موسى عليه السلام وغيره إلى رؤية الله، وهذا موضح منه. قال ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق. كلمة ونعلم هنا يعني ونقر، كلمة ونعلم هنا معناها ونقر وليس فقط العلم. أن نقول ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، يعني نقر ونصدق بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ليس فيه خطأ ولا تضليل ولا نسيان ولا غفلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النسيان يجري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في مسائل العقيدة ما في نسيان، في مسائل العقيدة ما في نسيان أبدا، وفي مسائل تبليغ القرآن ما في نسيان، لأن الله قال سنقرئك فلا تنسى. إنما النبي صلى الله عليه وسلم ينسى في أفعاله، بعض أفعاله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل أنه يأتي بعض نسائه ولا يأتي، وكان يسهو في صلاته صلى الله عليه وسلم. هل معنى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون أنه يمكن أن ينسى الوحي؟ لا، لأن الله قال سنقرئك فلا تنسى. هل يمكن أن ينسى شيئا من عقيدة في الله تبارك وتعالى؟ محال محال، لأن الله جل عصمه من ذلك. والنسيان في الأفعال وسجود السهو هذه عقيدة أهل السنة، ومن هنا أثبتوا سجود السهو. أما عقيدة الشيعة أنت مجرد ما تقول أنا سجدت سجدتين سهو يقول لك كفرت على طول، لأن معنىك تسجد سجود سهو أنت بتسجد لأنك تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى. وهم عندهم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينسى أو يسهو كافر مباشرة. فمن ضمن الشعب يكفرون من ألف وجه، من ضمن الوجوه التي يكفروننا بها أننا نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبول ويتبرز وينسى. هم عندهم الرسول لا يبول ولا يتبرز ولا ينسى أبا ولا يسهو ولا يغفل، وهذه ألوهية. قال ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى ولا نرد؟ لا نجحد، لا ننكر ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل الأشاعرة يردون على النبي صلى الله عليه وسلم، والمعتزلة يردون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يردون من طريق التأويل. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، يقول الأشاعرة ينزل أمره، تنزل رحمته، ينزل ملك، هذا رد ولا لا؟ طب هذا كفر؟ ليس بكفر، لأنهم أولوا تأويلا فاسدا، والتأويل الفاسد من موانع التكفير، من موانع التكفير. لكن قولهم كفر والعياذ بالله. وقول المعتزلة ينكرون نزول الله بالكلية. طيب، ثم نعود مرة أخرى، هل إنكار نزول الله عز وجل كفر؟ لا، إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، هل إنكار النزول كفر ولا ضلال؟ لو قال لك أنا لا أصدق هذا الحديث، وتقول له مثلا روى الحديث هذا البخاري، لا أصدق البخاري، ضلال وليس بكفر، ضلال وليس بكفر. إنما الذي يثبت بالكتاب والسنة المتواترة ويعلم أنه وارد بالكتاب والسنة المتواترة فإنه يكفر منكره. فلو قال إن الله لا يجيء، تقول له قد قال الله وجاء ربك والملك صفا صفقا، لا أصدق هذا، هذا كفر، لأن من أنكر حرفا واحدا أو رد حرفا واحدا من كتاب الله فقد كفر. إذن رد المعتزلة ورد الأشاعرة هذا التأويل الفاسد، لأنه يقول لك أنا لا أنكر النزول، ولكن أو أول النزول بأنه نزول الأمر أو نزول الملك. تقول له طيب وجاء ربك، يقول يعني جاء أمر ربك، فلا ينكر الآية ولكنه يصرفها عن ظاهرها صرفا فاسدا. قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. لا نصفه بأكثر مما وصف به نفسه، لا نزيد على وصف الله أبدا ولا نقلل كذلك. يعني الله يضحك أجيبه، الله يبتسم، الله يتبسم، لا، ليس عندي دليل لأذكر أن الله يتبسم. لا أول أقول ما هو الضحك، وأقول لك لا تقل للضحك هو إذ قال يضحك، إذن يضحك، لا تقل إيه يتبسم. العوام يقول ربنا حلو، ها يجوز؟ لا، العوام يقول ربنا حلو، ربنا جميل، نعم، لأنه وارد في النص، لكن ربنا حلو. ولا نقصد جميل ولا برضه، حتى لو تقصد جميل قل جميل، قل جميل. لا تصف الله إلا بما وصف به نفسه سبحانه جل وعلا، لا تصف الله إلا بما وصف به نفسه. نعم، سؤال تفضل. نعم.
فهل يجوز لنا للمسلمين عندما نناقشهم نقول مثلا الله هو رحمة؟
لا لا
يعني نقول نحن نصف ربنا بكلمة واحدة الرحمة وهو أحد أو لا
نقول أحد نعم لأنه ورد لكن لا نقول الله رحمة نقول الله الرحمن أي نعم نقول هو الرحمن ونقول هو الرحيم سبحانه نعم لأن اسم ثابت لله تبارك وتعالى ولا نقول الله محبة لا نوافقهم في هذا لا نوافقهم ولا ننكر لأن هذه آية في إنجيلهم والآية التي في الإنجيل ما لم يكن عندنا دليل واضح على ردها فإننا لا نرده ولا نصدقه لا نصدق ولا نكذب صبرا يعني لو آتت آية في الإنجيل وهي موافقة للصحيح عندنا نقول هذه والله محتمل هذا الكلام أن يكون كلام الله عز وجل وإن أتت آية عندهم ترد ما عندنا من صدق نقول هذه كذب على الله وهذا من اختلاقكم وتأليفكم وانت واثق أما إذا جاءت كلام لا ليس فيه ما عندنا ما يرده ولا ما يؤيده فإننا نقول نتوقف فيه كمثل الله محب مثل الله محب نتوقف فيه ماشي الله محبة يعني الله عز وجل هو الحب هو الحب يعني يريد منا أن يحب بعضنا بعض وهذا الكلام غلط لأن الله محبة مأخوذة من فكر الرومان واليونان الله هو كيوبيد إله الحب يعني
هم يقولون أن إلههم محبة لأن يقصدون بإله العيسى لأن
طبعا
هم محبة لأنه أنزل ابنه وذبحه وكذا وكذا محبة العبادة
طيب
نعم
لا هم يصفون بأنه محب أما لماذا هذا الذي قلت أنت لماذا يصفون نعم مرادف للتبسم في اللغة لكن أنا لا أستعمله مع الله إيه لا أستعمل المرادف مع الله لأنك لو استعملت المرادف أقول لك قال الله فلما آسفون انتقمنا منه الأسف مرادف للحزن هل أقول الله يحزن حرام أن تقول الله يحزن إذن أنا لا أستخدم في الصفات المرادف وإنما أستخدم الوارد ولا أستخدم المرادف طيب ينزل في المرادف يهبط أجيبه أقول الله يهبط لا إذن لا نصف الله بالمرادفات أبدا وإنما نصف بالواردات فقط اوعى لا تنحرف يمين ولا يسار لا تزيد ولا تنقص نهائيا نهائيا خلص طيب يعني إيه نهائيا الله يضحك لا يجوز لك أن تقلل فتقول الله يتبسم ولا يجوز أن تزيد فتقول الله يقهقه لا تنقص ولا تزيد انتبه وعليك بالوارد إن كان المرادف هو نفسه مثل المعنى الوارد أيضا لا تلتزم بالوارد استمر ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية بلا حد ولا غاية يعني لا نذكر حدود للصفات ولا غايات للصفات ولا كيفيات للصفات يعني إيه الحد ويعني إيه الغاية الغاية هي النهاية يعني نقول مثلا الله بصير كويس أنت في الصفة لك حد وغاية فتقول حد البصر عندك هو الرؤية الواضحة مثلا الرؤية الواضحة بالأبعاد الغاية 50 كيلومتر عند ساحل البحر في الأيام الصحوة هذه غاية البصر عندك لو تبص كده منين ما تنظر تجد السماء انطبقت على الأرض أو على البحر وهل السماء انطبقت على الأرض ولا البحر أم بصرك انتهي لهنا بصرك له غاية فلو قلت أنا بصري مدى 50 كيلومتر داخل البحر في الأيام الصحوة أما مدى بصر الله تبارك وتعالى ف500 مليون كيلومتر 500 تريليون كيلومتر لا يجوز ليس لك أن تحدد غاية لصفة الله وإن بلغت ما بلغت عرفت كذلك أنت بصرك يبدأ مع خلقك مع ولادتك أما تقول متى بدأ بصر الله لا بداية لأن الله هو الأول ببصره وسمعه وعلمه وقيوميته وحياته وقدرته فلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الآية عظيمة جدا الجزء الأول منها يرد على المعطلة والجزء الثاني يرد على الجزء الأول يرد على الممثلة والثاني يرد على المعطلة على طول ونقول كما قال، يعني نقول كما قال الله عز وجل في كتابه ونصفه ونقول كما قال، على اعتبار أن قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قول الله، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين. مهما وصف الإنسان ربه بأي صفة غير الوارد فهذا لا هذا غير جائز، لأن الله قال ولا يحيطون به علما. فلا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه سواء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه. نقف إلى هنا ونكمل المرة القادمة من أول. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا انتهينا من المقدمة صح، وبدأنا في الكلام في أسماء الله تعالى وصفاته، وذكرنا يعني بداية قال له الأسماء الحسنى وصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. له الأسماء الحسنى كلها والصفات العلى كلها، والصفات أشمل وأوسع من الأسماء. وهنا ذكر سورة، ذكر يعني آية من سورة طه أو ثلاث آيات من سورة طه، وتعمد ذلك ليذكر الاستواء، يعني تعمد أن يختار الآية التي فيها صفة الاستواء، بحيث يبدأ بالصفة التي حدث فيها تنازع، لأنه لم يحدث أن سئل الأئمة الأعلام الأول عن كيفية إلا كيفية الاستواء. يعني ما جاء رجل الإمام مالك رحمه الله ولا غيره وقال له إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، كيف ينزل؟ لم يحدث. إن الله عز وجل يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، كيف يضحك؟ لم يحدث. إنما الذي حدث هو الكلام في الاستواء، الكلام في الاستواء، ولذا تعمد المؤلف أن يختار الآية التي فيها الاستواء. وبدأها والآية مبتدأها الرحمن، والرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، بل أعظم الأسماء بعد اسم الله، لأن أعظم أسماء الله الله، أعظم أسماء الله الله، يليه الرحمن. فالآية بدأ بأعظم أسماء الله بعد الله الرحمن، ثم ذكرت صفة الفعلية. فعندي الآن صفة ذاتية في الرحمن وصفة فعلية في الاستواء، صفة ذاتية في الرحمن وصفة فعلية في الاستواء، لأن الرحمة صفة ذاتية، والرحمة المخلوقة يرحم الله عز وجل بها من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. فكان اختيارا موفقا من المؤلف حين اختار هذه الآيات للكلام في الأسماء وفي الصفات. الله عز وجل ذكر قال أحاط بكل شيء علما سبحانه، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله يعلم كل شيء سبحانه سواء كان ظاهرا أو كان خفيا. وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، كل مخلوق تحت عزة الله وحكمه، يعني كل مخلوق ذليل لله تبارك وتعالى. فالعرش والسماوات والملائكة والبشر والجن والأرض والجبال كلها ذليلة لله عز وجل، كلها ذليلة لله تبارك وتعالى، وكلها تحت حكم الله، فلا يخرج شيء عن حكمة الله وحكمه سبحانه، وحكمه فيه كله حكمة سبحانه، كل حكم الله حكمة، فكل شيء تحت تصرف الله تبارك وتعالى. ولذا طالما أن كل شيء تحت عزة الله، فإن أردت العزة فلا بد أن تكون عزتك من الله، يعني العزة تكون بالله، بالله تبارك وتعالى. فإن اعتززت بغير الله ذللت، مهما كنت لا بد أن يصيبك الذلة والصغار، قال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. جعل الذلة والصغار على من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أي كافر يعتز إنما يعتز بغير الله، فإذا اعتز بغير الله أصابته الذلة. كل من اعتز بغير الله أصابته النمرود، اعتز بغير الله، اعتز بنفسه فأصابته الذلة، بعوضة تسلطت عليه فأصابته الذلة. فرعون اعتز بغير الله، اعتز بنفسه وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ بعد أن قال للناس أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، واستخف قومه فأطاعوه. العزة التي كانت لفرعون، حتى إن السحرة قبل إيمانهم حلفوا بها، قالوا إيه؟ بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فهذه عزة بالله ولا بغير الله؟ طالما بغير الله ما قالوها الذل. هل ذل فرعون دنيا وآخرة؟ ولذا تأمل في قول الله عز وجل في سورة الدخان: ذق إنك أنت العزيز. هذه غاية السخرية، لأنك كنت تظن نفسك عندك عزة وكانت عزتك بغير الله، ففي الحقيقة المقصود بذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت الذليل الحقير، هذا هو المقصود. فمن اعتز بغير الله أذله الله تبارك وتعالى. ووسع كل شيء رحمة وعلما، رحمته وسعت كل شيء سبحانه، أحاطت بكل شيء، حتى الكفار، حتى المنافقين. الكفار وسعتهم رحمة الله، يعني الآن الكفار عندهم رحمة من الله تبارك وتعالى؟ نعم، تركهم يعيشون، يأكلون، يشربون، يتمتعون، يتفوقون، يقتلون، يفسدون. الأمريكا هذه دولة كافرة، ومع ذلك الله عز وجل يتركها ترأس، تربع، تقوى، تزدهر، تتقدم، تقاتل، تقتل، تذل، تفسد، تخرب. هذا من رحمة الله، لأنهم لا يستحقونها ولا لا؟ لا يستحقون، لأنهم يعتزون بغير الله وهم لا يستحقون هذا. ولكن الله عز وجل الدنيا عنده لا تساوي جناح بعوضة، فهو يملي لهم. فمن رحمته بهم أنه يتركهم في الدنيا يأكلون ويشربون ويتمتعون ويأكلون ويلههم الأمل، فهذه رحمة، رحمتهم يعافيهم، يرزقهم ويعطيهم ما يحتاجون. فسبحان الله، الحيوانات تعيش تحت رحمة الله، لأنه كل دابة على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، سبحان الله. فرحمة الله وسعت الدواب والجمادات والبشر والجن والملائكة، سبحان الله، سبحان الله. ووسع كل شيء رحمة وعلما، أحاط الله عز وجل بكل شيء علما، فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما بين أيديهم، يعني ما أمامهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما، لا يمكن الإحاطة بالله تبارك وتعالى علما أبدا، بل لا يمكن العلم بالله في أي شيء إلا بما علمنا إياه. يعني ما عندنا علم عن الله أبدا إلا العلم الذي هو تفضل به علينا سبحانه. من الذي أخبرنا أنه فوق السماء، وأنه ليس كمثله شيء، وأن يديه مبسوطتان، وأنه يعني يرانا ويحيط بنا؟ هو الذي أخبرنا. فكل علم بالله عندنا إنما من عنده هو سبحانه عز وجل، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم. يعني الله له الصفات التي وردت في كتابه سبحانه، والتي وردت في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به. كل شيء وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن به. الله في القرآن لم يصف نفسه بأنه يعجب أو يضحك أو يفرح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الله بأنه يفرح ويعجب ويضحك، صح؟ إذن لابد أن نؤمن بالصفات الوردة في القرآن والصفات الوردة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسولنا مفوض من الله لا ينطق عن الهوى، وهو الذي يبين ما في كتاب الله تبارك وتعالى. نؤمن به ونسلم له ونقبله ونترك التعرض له بالرد، لأن الرد ينافي القبول والرد ينافي الإيمان. فمن رد شيئا ثبت عن الله عز وجل كفر، من رد شيئا ثبت عن الله تبارك وتعالى كفر على طول. فلما أقول لك الرحمن على العرش استوى تقول لا لم يستوى على العرش، هذا رد يساوي كفر. والرد هنا بمعنى الجحود الإنكار، الرد بمعنى الجحود والإنكار، والجحود والإنكار كفر أكبر مخرج من الملة. وترك التعارض له بالرد، فإننا لا نعترض ولا ننكر ولا نجحد ما ورد عن الله عز وجل. قال ونترك التأويل والتشبيه والتمثيل. أما كلمة التشبيه فتغني عنها الكلمة التي بعدها، تغني عنها كلمة التمثيل، لكننا نترك التأويل. نترك التأويل الفاسد، التأويل غير الصحيح، التأويل الذي لم يرد به دليل. أما لو هناك تأويل غير فاسد يعني ورد به دليل فإننا نصير إليه. تأويل الصفات، هل الصفات تؤول؟ ها الغالب خارج مفتوح. طب نبلغه إزاي؟ هل الصفات تؤول يا شباب؟ لا لا، الكلام دائما الغالب، الصفات لا تؤول إلا ما اضطررنا إلى تأويله، إلا ما اضطررنا إليه. لكن الأصل عدم تأويل الصفة، الأصل عدم تأويل الصفة. أما ما اضطررنا إلى تأويله فهذا الأول. يعني مثلا الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا صفة نزول، كيف لا ندري كيف، خلاص لا نؤول، لا نؤول. كيف استوى، كيف ضحك، كيف عجب، لا نؤول. لكن لما يورد هو سبحانه تأويلا فإننا مضطرون إلى هذا التأويل، يعني ملزمون به. فمثلا صفة المرض، هل نثبت لله عز وجل صفة المرض؟ لا، مع أنه قال مرضت يا عبدي فلم تعدني، هو قال كده مرضت يا عبدي فلم تعدني، فلا نثبت لله صفة المرض، ولكن نثبت لله التأويل. نقول لأن الله منزه عن المرض. لماذا منزه عن المرض؟ لماذا؟ لأن المرض ضعف نقص، والله عز وجل هو القوي، هو القدير سبحانه تبارك وتعالى، منزه عن كل نقصان وضعف. فلا نصير إلى التأويل إلا إذا اضطررنا إليه. مما اضطررنا إليه أن الله أثبت أنه ذكر أنه يمرض وهو لا يمرض، بل قال مرضت يا عبدي فلم تزرني، ثم أولها هو فقال ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض فإذا زرته وجدتني عنده. فهذا هو. ونؤول أيضا كلام عائشة رضي الله عنها حين تقول، وهي تنقل ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المسكين. فهل نحن إذا وضعنا الصدقة الجنيه أو العشر الجنيهات ولا اللقمة ولا التمرة في يد مسكين تقع في يد الله حقيقة؟ لا لا، لأن يد الله ليست في الأسفل ونحن في الأسفل، صح؟ بل الله عز وجل له العلو المطلق سبحانه وتبارك وتعالى. فتقع في يد الله أن يقبلها الله سبحانه وتعالى قبل أن يستمتع بها المسكين. هذا تأويل نصير إليه. الله عز وجل رداؤه العظمة ورداؤه الكبرياء وإزاره العظمة، لا نثبت لله عز وجل رداء على الحقيقة ولا إزارا على الحقيقة، هنا نصير إلى التأويل. الهرولة، ربنا عز وجل قال من أتاني يمشي أتيته هرولة، هنا لابد أن نؤولها، لابد من تأويلها، نصير إلى التأويل. ولو ذكرنا هذه الأمثلة فهي أمثلة قليلة بسيطة بالنسبة للصفات العظيمة جدا الكثيرة جدا لله جل وعلا. إذن الأصل ها ألا نؤول، الأصل ألا نؤول، نقبل النص على ظاهره، نقبل النص على ظاهره ولا نؤوله أبدا. التأويل صرف النص عن ظاهره. تأويل صرف النص عن ظاهره، وهذا التأويل يصار إليه في أحوال. يعني مثلا لما أقول هذا أسد جالس أمامي، التأويل إن هو ليس أسدا فلابد أن أصرف النص عن ظاهره، هو ليس المقصود أسد لكن قوي، في رجل قوي، في رجل شجاع جالس أمامي، فهذا هو. إذا نصير التأويل، والتأويل صرف النص عن ظاهره. الأصل ألا تأويل في صفات الله، الأصل ألا تأويل في صفات الله، وألا تمثيل في صفات الله، لأنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه عز وجل. فلا نمثل الله أو لا نشبه الله بشيء من خلقه أبدا، فلا أقول عين الله مثل عين الماء ولا مثل عين فلان، لا لا خالص، نقول لله عين. أما كيف وتمثل ماذا، لا علم لنا إلا ما علمنا الله سبحانه عز وجل. وذكرت لك القاعدة في مسألة تأويل الصفات، في مسألة الكيفية، القاعدة في مسألة الكيفية مأخوذة من قول الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، نحن لم نرى الله، والإنسان إذا لم يرى شيئا لم يستطع أن يمثله، لم نرى الله، فلم نرى الله وإحنا نحن نؤمن به لكن لم نرى، فلم نرى يده لكي نقول يدك كذا، ولم نرى عينه ولم نرى وجهه. يوم القيامة نسأل الله عز وجل أن نكون من المحسنين الفائزين، سنرى وجه الله عز وجل، عندئذ نستطيع أن نذكر كيفية ولا لا؟ نستطيع، ونرى يد الله فنذكر الكيفية، وهكذا. فالإنسان يجهل الشيء الذي لم يره، يجهله. فأنت لو قلت الإنسان ولد أعمى، كيف العصفور هيعرف؟ هل يعرف كيف يصف العصفور؟ لا لا يعرف. كيف الشجرة؟ لا يعرف. وإذا عرفها يعرفها يتحسسها، نحن لم نتحسس الله ولم نرى الله عز وجل، وبالتالي لا يمكن الوصول بحال من الأحوال إلى معرفة الكيفية، فنيأس من معرفة الكيفية ونكل أمرها إلى الله تبارك وتعالى. طيب لو محمد صلى الله عليه وسلم وصف لنا كيفية ما، هل محمد صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل؟ لا، ولكن هذا الوصف الكيفية يكون من وحي الله إليه، والوحي صدق كله. فلا نمثل الله عز وجل بشيء من خلقه أبدا، هذا هو الصواب الذي عليه أهل الحق. لا يعني هي نحن لا نمثل ولا نعطل، يعني نقول مثلا كيف يد الله، أقول لا أدري، لفي الوقت نفسه أثبت أن لله يدا. الذي يقول ليس لله يد هذا ماذا؟ هذا معطل. والذي يقول لله يد كهذه هذا ممثل أو مشبه، هذا ممثل. يعني فإحنا لا تعطيل ولا لا ننكر العين ولا نذكر كيفية لها، لا ننكر اليد ولا نثبت كيفية لها، لا ننكر الاستواء ولا نثبت كيفية الاستواء، وهكذا. فنكون بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل، نثبت ولا نكيف، هذا هو. قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، هو كل ما ورد نثبت لفظا، وترك التعرض لمعناه هذا غلط، المعنى لا، إنما الكيفية نعم، وترك التعرض لمعناه غير صحيح. فالمعنى في الصفات الفعلية معروف، ونرد علمه على قائله، هي نرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله، عهدته إلى نقالها كما قال شيخ الإسلام في اللامية، اتباعا لطريقة الراسخين في العلم، اتباعا لطريقة الراسخين في العلم الذين قال الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به. طيب نحن في الأسماء والصفات نعرف المعاني، لابد، لأنها وردت بلغة العرب فنعرف المعاني، لكن لا نعرف الكيفية. ف الله عز وجل يضحك، هل تعرف معنى الضحك؟ نعم. هل تعرف كيف الله يضحك؟ لا. إذا أعرف الضحك هذا معناه، أعرف كيف؟ لا، لأن الكيفية مجهولة، ميلانها مجهولة تماما، مجهولة تماما. هناك بعض التأويل الفاسد، وهذا لا يصير إليه إلا أهل البدع، لأن أهل البدع يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأما أهل السنة فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم. ومثال رد المتشابه إلى المحكم، مثال الله عز وجل قال كل شيء هالك إلا وجهه، هذه متشابه. الوجه نرجع للمحكم، ليس كمثله شيء. يبقى لما ردينا المتشابه إلى المحكم قلنا الله له وجه لكن ليس يشبه وجوه المخلوقين، أو ليس يمثل أو يماثل وجوه المخلوقين. الخوارج قالوا قال الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قالوا إذن هذه الآية تفيد بأن مرتكب المعصية مخلد في النار. ربنا الذي يقول، نحن لم نقل، الله هو الذي قال. وقالوا قال الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. قالوا ما لم نأتي بشيء من عندنا، هذا كلام الله. نقول سبحان الله هذا كلام الله، ولكنه من المتشابه، لابد أن يرد إلى المحكم. فالمتشابه ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. المحكم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا سقت لي هذه الآية أسوق لك هذه الآية. أهل السنة ضموا الآيتين إلى بعضهما، أهل البدعة قبضوا على ظاهر آية من الآيات وقالوا إذن لابد من تكثير فاعل الكبيرة، مع أن الآية تقول ومن يعص، والمعصية تشمل الكبيرة وتشمل الصغيرة، لكن الخوارج تركوا التكثير بالصغيرة واستقروا على التكثير بالكبيرة، لأنهم قالوا قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فاستقروا على أن فاعل المعصية كافر، قالوا القاتل كافر والسارق كافر والزاني، كل مرتكب كبيرة عندهم فهو كافر. وتغافلوا أو غفلوا عن قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية ليست في التائبين، فلا تحتج أنت بقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لأن هذا على التائب. أما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سواء تاب أو لم يتب، ممكن ربنا عز وجل يغفر الذنب بلا توبة، هو غفور رحيم سبحانه جل وعلا. فإذا الخوارج هذا التأويل تأويل صحيح أم تأويل فاسد؟ ما سر فساده؟ الصيرورة إلى ظاهر أو سبب الفساد اتباع ما تشابه منه، سبب الفساد اتباع المتشابه، اتباع ما تشابه منه. طيب لما تقول لواحد سني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولما تقولها لواحد من الخوارج، الخوارج ماذا سيقول في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وماذا يقول السني في هذا القول؟ ماذا يقول الخوارج وماذا يقول أهل السنة؟ نعم، الخوارج يقولون إذن الاقتتال بين المؤمنين هو الكفر، يقولون كل مسلم يقاتل مسلما فهما كافران. ها أهل السنة يقولون كفر أصغر، وأحيانا لا يكون كفرا أصلا، أحيانا لا يكون كفرا، لأن لو كان القتال على عصبية فهو كفر أصغر، لكن لو كان القتال بتأويل فليس بكفر، وإلا يلزمنا تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، تكفير أكبر على قول الخوارج وتكفير أصغر على قول من عمم ظاهر الحديث. صح، هل كان علي ابن أبي طالب في قتاله لمعاوية رضي الله عنه كافرا كفرا أكبر أم أصغر؟ لا أكبر ولا أصغر، صح كده، لا أكبر ولا أصغر. ومعاوية رضي الله عنه كان كافرا أي كفر؟ لا أكبر ولا أصغر، لا أكبر ولا أصغر. لكن لو كان القتال حمية عصبية هذا هو الكفر الأصغر، هذا هو الكفر الأصغر. فإذا لا ترجعوا بعدي كفارا ليس معناه أن الكفر المقصود هنا هو كفر أصغر إلا في العموم، وإنما ممكن أن يكون القتال ليس كفرا بل يكون أحيانا تأويلا ومأجور أصحابه. ولذا الفريقان اللذان اقتتلا، فريق علي رضي الله عنه وفريق معاوية رضي الله عنه، كل منهما مأجور، مأجور. هذا واحد منهما له أجران والآخر له أجر واحد، والغالب والله أعلم أن الفريق الذي له أجران هو فريق علي رضي الله عنه، والفريق الذي له أجر واحد هو فريق معاوية رضي الله عنه. فإذا الخوارج يصلون إلى تأويل فاسد، تأويل فاسد، مع أن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لو كان كفر فقاتلوهما واقتلوهم، لأن الله أمر بقتال الكفار والمشركين كافة. طيب، وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله، كلام دقيق انتبه له، قال الله في ذم تأويل مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله، يعني الشخص الذي يذهب إلى التأويل المتشابه، يعني الذين يتبعون ما يتشابه منه، ربنا ذمهم سبحانه عز وجل. قال أما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الميل والانحراف، ومن هنا نصلي الظهر إذا زاغت الشمس. ما معنى زاغت؟ مالت عن كبد السماء، انحرفت عن كبد السماء. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هم هكذا. ولذا أهل المعاصي الأهل الكبائر والعياذ بالله من الجبرية يقول لك قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، صادق ولا كاذب؟ صادق. يقول خلاص إذن فعلي خلقه الله، إذن أنا لست ملوما على السرقة ولا الزنا ولا القتل ولا أي شيء من هذا القبيل. ما يستدل وهذا اتباع ما تشابه منه والعياذ بالله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هم لما أرادوا التأويل المتشابه أرادوا به الفتنة وأرادوا به التأويل الفاسد. أما من اتبع المتشابه للفهم وللدراية حتى لو أخطأ فإنه محمود على كل حال. لو أقول لك لو إنسان لا يريد فتنة ولا يريد إلا الحق واتبع ما تشابه منه ليفهم، فخطأ أخطأ فهو مأجور إن شاء الله أجرا واحدة. وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم تأويل الكلام الله الحقيقي وصفات الله على حقيقتها إلا هو سبحانه عز وجل. طيب، والراسخون في العلم، إما أن تقف وتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فيكون علم التأويل خاص بالله، وأما الراسخون فيصدقون ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، أو تقول إن الله يعلم تأويله والراسخون في العلم كذلك يعلمون تأويله علما جزئيا، وهو العلم الذي يؤدي إلى إثبات الصفة دون كيفيتها. ولذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا من الراسخين في العلم. فهذا يبقى إذن إما أن تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فهنا معناها أن الله هو الذي يعلم والرسول في العلم كذلك يعلمون، وإلا ما سر ذكر الراسخين، فإن الراسخين في العلم وغير الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من، هل أنتم من الراسخين في العلم؟ كلنا كده ليس فينا راسخ في العلم ومع ذلك نقول آمنا به ولا لا. يبقى إذن سر ذكر الراسخين هنا معناه أنهم عندهم علم بالتأويل، عندهم علم بالتأويل، لكن العلم الذي عندهم علم صحيح وهو قاصر، علم صحيح وهو قاصر، لأنهم مهما بلغ علمهم فإنهم لن يصلوا إلى الكيفية أبدا أبدا، لأنهم لن يروا الله عز وجل في الدنيا أبدا، لن يرى الله عز وجل في الدنيا أبدا، لن يرى الله إلا في الآخرة، لأنه قال لواحد من أولي العزم من الرسل لن تراني، ولن يرى الله عز وجل أحد، لا الملائكة رأوه ولا محمد صلى الله عليه وسلم رأاه ولا أحد رأى الله عز وجل. أما في يوم القيامة فالقطع المقطوع به أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه، فعندئذ يعلمون كيفية كلامه وكيفية مناجاته وكيفية صوته وكيفية قوله وينظرون إلى وجهه ويرون عينيه سبحانه جل وعلا. نعم. ما أنا ذكرت لك من أمثلة المحكمة واضح تفسيرها بين جدا، ليس كمثله شيء، محكمة واضحة جدا. ثم يقول بل يداه مبسوطتان، دي متشابه لأنه ذكر فيها اليدين. طب كيف اليدين؟ من سيأتي خيال في ذهن اليدين صح؟ فلما يأتي خيال في ذهن اليدين أرده إلى قول الله ليس كمثله شيء. إذن الذي جاء في خيالي ها خطأ، خطأ، الله أجل منه. ولذا كل صورة تأتي في خيالك فالله أجل وأعظم من ذلك. لا، موسى عليه السلام سمع كلام الله عز وجل ولكن لا يدري كيفيته أيضا، لا يدري كيف سمع كلام الله، لأن ومحمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله في المعراج، وإبراهيم عليه السلام يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح اهبط بسلام. فهؤلاء سمعوا كلام الله لكن لا يدرون الكيفية، لا يدرون الكيفية نهائي. فيوم القيامة الغيب كله يصير شهادة، الغيب كله، الجن والملائكة والله عز وجل كل، والعرش كرسي، سترون العرش، سترون الكرسي، نعم. فالغيب كله يوم القيامة يصير شهادة، يعني الآن هي أمور غيبية نؤمن بها لكن لا نعرفها. نحن نؤمن بالملائكة ولم نرى الملائكة، ونؤمن بالجن ولم نرى الجن، نؤمن بالعرش والكرسي ولم نره. فهم سمعوا كلام الله عز وجل لكن لا يمكن، لم يذكروا لنا الكيفية، لم يذكروه، فبالتالي نحن نجهل الكيفية. طيب عرفت الفرق المحكم والمتشابه؟ المحكم والمتشابه يعني مثلا تجري بأعيننا، يعني معناها أن تجري ونحن نراها بأعيننا، الله جل يراها بعينه. طب كيف عين ربنا؟ لا تقول ليس كمثلي شيء على طول، يعني معناها لا أجهل كيفي. فهناك متشابه وهناك محكم. قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء محكم. قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، إيه متشابه، متشابه. لأنه فأول ما تسمع الآية تقول بس القاتل كافر ولا لا؟ الكلام والصوت، ما هو ربنا يتكلم بصوت، لا لا يعلمون الكيفية لكن هم سمعوا كلام الله. لا شك أن له كيفية لكن لم يذكروه. نعم. قال وما يعلم تأويله إلا الله فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ. هل هذا صحيح؟ جعل ابتغاء التأويل الذي للذي في قلبه مرض، وجعل ابتغاء التأويل لمن أراد الفتنة هو الذي علام على الزيغ. يعني ليس ابتغاء التأويل كله علام على الزيغ، لا، الذي هو علام على الزيغ من أراد به الفتنة، من أراد به الفتنة. قال وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوه. أحسن بعضكم يقرأها أملوه، لا، ثم حجبهم عما أملوه. أملوه يعني أرادوه وأحبوه وسعوا إليه. ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. فالشخص الذي ليس عنده علم أو عنده علم بسيط إذا تكلم في التأويل إما أنه سيتكلم بجهل أو سيتكلم بعدوان، فإن تكلم بجهل فهو حرام وإن تكلم بعدوان فهو حرام والعياذ بالله. قال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا. طيب قوله الإمام لا بأس لأنه إمام في العلم، أما قوله رضي الله عنه ففيه بأس لماذا في بأس؟ الأصل أننا إذا ذكرنا نبيا صلينا عليه، وإذا ذكرنا صحابيا ترضينا عنه، وإذا ذكرنا من دون ذلك من الصالحين من التابعين ومن تبعهم بإحسان أن نترحم عليه. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فلا بد من السير على الأصل وإن خلق أحيانا، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فصلى على بعض الصحابة اللهم صل على آل أبي أوفى، والسلام على آل البيت جائز، فهذا خرق. لكن الأصل أن الصلاة لا تكون إلا على الأنبياء، والترضي الأصل ألا يكون إلا على الصحابة، لأن الله قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن الرضا مأمول لغيره، مأمول يعني ربما نتمنى نرضي أن يرضى الله عز وجل عن التابعين، وأن يرضى الله عز وجل عن تابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما الصحابة فمرضي عنهم بالقطع، فأنا أقول عمر رضي الله عنه أقصد بها الدعاء له، وأقصد بها القطع أنه مرضين عنه. لكن هنا ذكر لأحمد هذا ليس قطعا، وإنما هذا إيه؟ عملا، يعني هذا دعاء يريد أن يرضى الله عز وجل عن أحمد بن حنبل رحمه الله. وإن ذكرنا الأصل فيه كذا، وأحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، ولا يعني ذلك أنه أعلم الأئمة الأربعة، وإنما أثبتهم خصوصا في المحنة. والشافعي رحمه الله أستاذه، ولعل الإمام الشافعي رحمه الله أعلم الأئمة الأربعة، ولا يبارى الشافعي أبدا، ولم يحج الشافعي رحمه الله أحدا إلا حجه. فأحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة ثبت في الفتنة وعانى ما عانى، وابتلي ابتلاء عظيما جدا، وصبر على الأذى والضرب والسجن. قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث. ماذا مثل ماذا ما أشبه هذه الأحاديث مثل ماذا سبب؟ يضحك الله، يعجب الله، يعجب ربك لراعي غنم في شظية من جبل يؤذن ويصلي، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر، لله أفرح بتوبة أحدكم من في هذه وما أشبه هذه الحديث الأحاديث. قال نؤمن بها ونصدق بها، نؤمن بها يعني نؤمن بمحتواها، نؤمن بما ذكر فيها من صفات، نؤمن بصفة النزول، ونؤمن بصفة أن الله يرى سبحانه عز وجل. والله لكن مسألة يرى، كيف يرى؟ لا نقول الكيف مجهول، لأن لا نقول كيف مجهول إلا فيما يتعلق بالله. لكن بالنسبة لرؤيتنا نحن، هل إحنا هل رؤية فلان ولا علان مجهولة؟ كيف مجهول؟ كيف معلوم؟ صح؟ كيف معلوم؟ قد يرد البعض يقول لا لا انتبه، الرؤية يوم القيامة غير الرؤية في الدنيا، لأن الرؤية يوم القيامة ربنا عز وجل فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد، فأنت يوم القيامة بصرك سيكون حديدا، فإذا سيتغير بصرك، فإذا ستتغير الرؤية طبعا لتغير البصر. نقول لا لا برضه لا أيضا. لماذا؟ لأن الله ذكر الكيفية، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكيفية، قال إنكم سترون ربكم كما، إذا ذكر كيفية ولا لا، كما ترون القمر ليلة البدء، أو كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية. فإن قلنا رؤية الله في الآخرة بلا كيفية، لو يقصدون الله نعم، لو يقصدون رؤيتنا لا، واضحة؟ لو قصد أن يرى الله عز وجل إن المؤمنون يرونه بلا كيفية، نقول ماذا تقصدون بكلمة بلا كيفية؟ إذا تقصدون الهاء هنا الهاء الغائب يرونه، يعني يرون الله الله نفسه بلا كيفية نعم. أما إن قصدوا الرؤية بلا كيفية فلا، لأن الرؤية كيفيتها معلومة ومذكورة من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون يرون الله عيانا يوم القيامة بأبصارهم. لا تفهم تقصد ربنا الصفات المتعلقة به هو، مثل نزوله، مثل استوائه، مثل كلامه، هذه الصفات كيف لا نعلم، لا نعلم. لكن كيف أنا أرى الله يوم القيامة؟ كيف أنا أرى؟ هذه الرؤية هنا صفتي أم صفة الله؟ صفات أنا وأنت، هل هذا صفاتي أنا معلومة ولا الكيفية مجهولة؟ ها أجب. كيفية صفاتنا، كيفية صفاتنا سواء رؤيتنا أو سماعنا أو كلامنا، نحن صفاتنا، هل الصفات صفاتنا مجهولة أم هل كيفيتها معلومة؟ نعم. فإذا قلت لك كيف ينزل فلان، أقول ينزل هكذا، صح؟ كيف يحرك فلان يده هكذا، هتقول لي كده صح ولا لا؟ لأن الكيفية معلومة، الكيف معلوم، يعني النزول معلوم والكيف معلوم والسؤال عنه مفهوم، كل حاجة صفات البشر معلومة. فرؤية الله يوم القيامة إذا كان المقصود بها كيف نرى الله، كيف نراه، فهذا معلوم. لكن إذا كان المقصود بها كيف الله، طبعا هذا كيفيات مجهولة، أن الله ليس كمثله شيء. واضح؟ نؤمن بها، يعني نؤمن بكل ما تأتي به هذه الصفات ونصدق بها. لا كيف ولا معنى، لا كيف نعم، أما ولا معنى ما رأيكم؟ لا، المعنى معلوم، المعنى معلوم. ولا نرد شيئا منها، ما المقصود بالرد؟ الإنكار والجحود. أما إذا كان الحديث الوارد غير صحيح فهل يرد؟ نعم، لأننا رددنا الضعف، رددنا الوضع، رددنا المنكر. فهنا ليست المسألة رد صفة، وإنما رد سند الحديث. فإذا رد سند الحديث فأنت ضمن صفة لا توجد في حديث صحيح آخر، أو لا توجد في نص صحيح آخر، رددنا الحديث والصفة. فمثلا المبتدعة يصفون الله بأنه كنز، ويقولون هناك حديث قدسي يقول كنت كنزا مخفيا، فيصفون الله من صفات أنه كنز. هل أنت تصف هذه الصفة؟ ها تردها؟ نعم أردها. لماذا رددتها؟ لأنه لم يثبت الحديث. فلما لم يثبت الحديث رددنا الحديث وما تضمنه من صفة. ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق. كل ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم حق، صدق. نعم. طبعا طيب، ما هو ما قوة البصر المتفقين عليه أن ربنا ذكرها، قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فلما صار بصرك حديدا أتحت لك النظر إلي دون أن تحترق. يرى الله بغير صفة؟ يعني صفة رؤيتنا غير مجهولة تقصد؟ نقوى على ما لم نكن نقوى عليه؟ موسى عليه السلام لا يستطيع النظر إلى الله ولا رؤيته في الدنيا. طيب، ما المقصود؟ تقصد إن هل تقصد أن تقول إن الرؤية يوم القيامة غير معلومة الكيفية؟ خلاص يبقى متفق معي إن موسى عليه السلام وغير موسى عليه السلام لا يقوون على النظر ولا رؤية الله في الدنيا، ولكن يوم القيامة سيقوون موسى عليه السلام وغيره إلى رؤية الله، وهذا موضح له. قال ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق. كلمة ونعلم هنا يعني ونقر، كلمة ونعلم هنا معناها ونقر وليس فقط العلم. أن نقول ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، يعني نقر ونصدق بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ليس فيه خطأ ولا تضليل ولا نسيان ولا غفلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النسيان يجري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في مسائل العقيدة ما في نسيان، في مسائل العقيدة ما في نسيان أبدا، وفي مسائل تبليغ القرآن ما في نسيان، لأن الله قال سنقرئك فلا تنسى. إنما النبي صلى الله عليه وسلم ينسى في أفعاله بعض أفعاله، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل أنه يأتي بعض نسائه ولا يأتي، وكان يسهو في صلاته صلى الله عليه وسلم. هل معنى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون أنه يمكن أن ينسى الوحي؟ لا، لأن الله قال سنقرئك فلا تنسى. هل يمكن أن ينسى شيئا من عقيدة في الله تبارك وتعالى؟ محال محال، لأن الله جل عصمه من ذلك. والنسيان في الأفعال وسجود السهو هذه عقيدة أهل السنة، ومن هنا أثبتوا سجود السهو. أما عقيدة الشيعة أنت مجرد ما تقول أنا سجدت سجدين سهو يقول لك كفرت على طول، لأن معنىك تسجد سجود سهو أنت بتسجد لأنك تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى، وهم عندهم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينسى أو يسهو كافر مباشرة. فمن ضمن الشعب يكفرون من ألف وجه، من ضمن الوجوه التي يكفروننا بها أننا نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبول ويتبرز وينسى. هم عندهم الرسول لا يبول ولا يتبرز ولا ينسى أبا ولا يسهو ولا يغفل، وهذه ألوهية. قال ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى ولا نرد؟ لا نجحد، لا ننكر ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل الأشاعرة يردون على النبي صلى الله عليه وسلم، والمعتزلة يردون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يردون من طريق التأويل. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، يقول الأشاعرة ينزل أمره، تنزل رحمته، ينزل ملك، هذا رد ولا لا؟ طب هذا كفر؟ ليس بكفر، لأنهم أولوا تأويلا فاسدا، والتأويل الفاسد من موانع التكفير، من موانع التكفير. لكن قولهم، لكن قولهم كفر والعياذ بالله. وقول المعتزلة ينكرون نزول الله بالكلية. طيب، ثم نعود مرة أخرى، هل إنكار نزول الله عز وجل كفر؟ لا، إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير. هل إنكار النزول كفر ولا ضلال؟ لو قال لك أنا لا أصدق هذا الحديث، وتقول له مثلا روى الحديث هذا البخاري، لا أصدق البخاري، ضلال وليس بكفر، ضلال وليس بكفر. إنما الذي يثبت بالكتاب والسنة المتواترة ويعلم أنه وارد بالكتاب والسنة المتواترة فإنه يكفر منكره. فلو قال إن الله لا يجيء، تقول له قد قال الله وجاء ربك والملك صفا صف، قال لا أصدق هذا، هذا كفر، هذا كفر، لأن من أنكر حرفا واحدا أو رد حرفا واحدا من كتاب الله فقد كفر. إذن رد المعتزلة ورد الأشاعرة هذا التأويل الفاسد، هذا التأويل الفاسد، لأنه يقول لك أنا لا أنكر النزول، ولكن أو أول النزول بأنه نزول الأمر أو نزول الملك. تقول له طيب وجاء ربك، يقول يعني جاء أمر ربك، فلا ينكر الآية ولكنه يصرفها عن ظاهرها صرفا فاسدا، صرفا فاسدا. قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. لا نصفه بأكثر مما وصف به نفسه، لا نزيد على وصف الله أبدا ولا نقلل كذلك. يعني الله يضحك أجيبه، الله يبتسم، الله يتبسم، لا 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 لا, لا ليس عندي دليل لأذكر أن الله يتبسم. لا لا، أول أقول ما هو الضحك، هو أقول لك لا، ما لا تقول للضحك هو إذ قال يضحك إذن يضحك، لا تقول إيه يتبسم. العوام يقول ربنا حلو، ها يجوز؟ لا، العوام يقول ربنا حلو، ربنا جميل، نعم، لأنه وارد في النص، لكن ربنا حلو. وقول لك نقصد جميل، ولا برضو حتى لو تقصد جميل قل جميل، قل جميل. لا تصف الله إلا بما وصف به نفسه سبحانه جل وعلا. لا تصف الله إلا بما وصف به نفسه. نعم سؤال تفضل. نعم.
فهل يجوز لنا للمسلمين عندما نناقشهم نقول مثلا الله هو رحمة؟
لا لا،
يعني نقول نحن نصف ربنا بكلمة واحدة الرحمة وهو أحد أو لا؟
نقول أحد نعم، لأنه ورد، لكن لا نقول الله رحمة، نقول الله الرحمن.
الرحمن
أي نعم، نقول هو الرحمن ونقول هو الرحيم سبحانه. نعم، لأن اسم ثابت لله تبارك وتعالى، ولا نقول الله محبة، لا نوافقهم في هذا، لا نوافقهم ولا ننكر، لأن هذه آية في إنجيلهم، والآية التي في الإنجيل ما لم يكن عندنا دليل واضح على ردها فإننا لا نرده ولا نصدقه، لا نصدق ولا نكذب صبرا. يعني لو آتت آية في الإنجيل وهي موافقة للصحيح عندنا نقول هذه والله محتمل هذا الكلام أن يكون كلام الله عز وجل، وإن أتت آية عندهم ترد ما عندنا من صدق نقول هذه كذب على الله وهذا من اختلاقكم وتأليفكم وانت واثق. أما إذا جاءت كلام لا ليس فيه ما عندنا ما يرده ولا ما يؤيده فإننا نقول نتوقف فيه كمثل الله محب، مثل الله محب نتوقف فيه ماشا. الله محبة يعني الله عز وجل هو الحب، هو الحب يعني يريد منا أن يحب بعضنا بعض، وهذا الكلام غلط، لأن الله محبة مأخوذة من فكر الرومان واليونان، الله هو كيوبيد إله الحب. يعني
هم يقولون أن إلههم محبة لأن يقصدون بإله العيسى، لأن
طبعا
هم محبة لأنه أنزل ابنه وذبحه وكذا وكذا محبة العبادة.
طيب
فيقولون لذلك هو محبة.
نعم، لا هم يصفون بأنه محب، أما لماذا هذا الذي قلت أنت لماذا يصفون؟ نعم، مرادف للتبسم في اللغة، لكن أنا لا أستعمل مع الله، لا أستعمل المرادف مع الله، لأنك لو استعملت المرادف أقول لك قال الله فلما آسفونا انتقمنا منه، الأسف مرادف للحزن، هل أقول الله يحزن؟ حرام أن تقول الله يحزن. إذن أنا لا أستخدم في الصفات المرادف، وإنما أستخدم الوارد ولا أستخدم المرادف. طيب ينزل في المرادف يهبط، أجيبه أقول الله يهبط؟ لا لا، إذن لا نصف الله بالمرادفات أبدا، وإنما نصف بالواردات فقط. اوعى لا تنحرف يمين ولا يسار، لا تزيد ولا تنقص نهائيا نهائيا خلاص. طيب يعني إيه نهائيا؟ الله يضحك، لا يجوز لك أن تقلل فتقول الله يتبسم، ولا يجوز أن تزيد فتقول الله يقهقه، لا تنقص ولا تزد، انتبه. وعليك بالوارد، إن كان المرادف هو نفسه مثل المعنى الوارد أيضا لا تلتزم بالوارد. استمر. ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، بلا حد ولا غاية، يعني لا نذكر حدود للصفات ولا غايات للصفات ولا كيفيات للصفات. يعني إيه الحد ويعني إيه الغاية؟ الغاية هي النهاية. يعني نقول مثلا الله بصير، كويس، أنت في الصفة لك حد وغاية، فتقول حد البصر عندك هو الرؤية الواضحة، مثلا الرؤية الواضحة بالأبعاد، الغاية 50 كيلومتر عند ساحل البحر في الأيام الصحوة، هذه غاية البصر عندك. لو تبص كده من ما تنظر تجد السماء انطبقت على الأرض أو على البحر، وهل السماء انطبقت على الأرض ولا البحر؟ أم بصرك انتهي إلى هنا؟ بصرك له غاية. فلو قلت أنا بصري مداه 50 كيلومتر داخل البحر في الأيام الصحوة، أما مدى بصر الله تبارك وتعالى ف500 مليون كيلومتر، 500 تريليون كيلومتر، لا يجوز، لا يجوز، ليس لك أن تحدد غاية لصفة الله وإن بلغت ما بلغت. عرفت؟ كذلك أنت بصرك يبدأ مع خلقك مع ولادتك، أما تقول متى بدأ بصر الله؟ لا بداية، لا بداية، لأن الله هو الأول ببصره وسمعه وعلمه وقيوميته وحياته وقدرته، فلا حد ولا غاية. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية عظيمة جدا، الجزء الأول منها يرد على المعطلة، والجزء الثاني يرد على الممثلة، والثاني يرد على المعطلة على طول. ونقول كما قال، يعني نقول كما قال الله عز وجل في كتابه ونصفه، ونقول كما قال على اعتبار أن قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قول الله، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين. مهما وصف الإنسان ربه بأي صفة غير الوارد فهذا لا هذا غير جائز، لأن الله قال ولا يحيطون به علما. فلا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه، سواء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه. نقف إلى هنا ونكمل المرة القادمة. أول نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه.